موجود يكون حاكيا آية للحق أكثر مني ومنك ومن أي موجود آخر. ومن هنا إن صحت هذه الرواية ورد عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ما لله آية أكبر مني. لماذا ليس لا توجد هناك آية أكبر من الإمام سلام الله عليه؟ باعتبار أنه هذا الوجود استطاع أن يشير إلى كمالات كثيرة للحق سبحانه وتعالى، وهذا بخلافه في هذا الوجود. هذا ما أيضا يحكي عن كمال الحق، ولكنه بأي مقدار يحكي؟ بقدره. ومن هنا إذا نحن جئنا إلى أهل البيت، جئنا إلى مقام الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، عند ذلك كلما ازدادت هذه الكمالات كلما كانت آيتيتها وكاشفيتها عن عظمة الحق وقدرة الحق وعلم الحق سبحانه وتعالى يكون أعظم. هسه الآن من هنا يتضح إذا هذه الجمل ترابطت فيما بينها، عندها نأتي إلى نفس القرآن. القرآن الكريم يتحدى بالعلم، يتحدى بالعلم. خب الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن القرآن الكريم كلام الله أو ليس بكلامه؟ خب هذه الأدلة، أدلة الإعجاز، تثبت لنا أن القرآن كلام المتكلم به هو الحق سبحانه وتعالى، فهو كلام الحق، فالمتكلم هو الله والكلام هو القرآن. خب بحسب القاعدة، بحسب العرف والعقلاء، بحسب أي ما شيء تشاء، أن المتكلم يظهر في كلامه حقيقته أو لا يظهر؟ خب روايات كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة، أن الإنسان مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم الإنسان يستطيع من كلامه أن يشخص ما هو هذا الإنسان. أن المتكلم إذا تكلم بكلام فأنت من خلال الكلام تستطيع أن تشخص المتكلم ما هو ومن هو، خصوصا إذا أضفنا إلى هذه الكلمات جميعا قول الإمام أمير المؤمنين، قول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله تجلى لخلقه بكتابه ولكن لا يبصر. ما معنى إن الله تجلى لخلقه بكتابه؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى كلما كان له من عظمة وكبرياء وعلم وقدرة وجمال وجلال، كله أظهره أين؟ أظهره من خلال القرآن الكريم. إن الله تجلى، تجلى يعني ظهر. التجلي من الاصطلاحات القرآنية ومعناها الظهور. تجلى الله يعني ظهر، من قبيل أنه نحن نقول فلان إنسان ظهر في الكتاب الكذائي، أظهر قدرته. أنت عندما ترجع إلى كتاب الجواهر مثلا للشيخ صاحب الجواهر، تجد بأنه عظمة فقهية موجودة هناك، وماذا تكشف لك هذه العظمة الفقهية؟ تكشف لك عن عظمة الكاتب والمؤلف لذلك الكتاب. الله سبحانه وتعالى أيضا ظهر في كتابه لخلقه ولكن لا يبصرون. خب الله سبحانه وتعالى علمه متناهي أو لا متناهي؟ ملي؟ الأدلة ماذا تقول؟ علمه غير متناهي، قدرته غير متناهية، كمالاته غير متناهية. فعلم القرآن الذي أودع فيه، العلوم التي أودعت في القرآن، تكون متناهية أو لا متناهية بعد؟ بلي، إذا الله سبحانه لم يتجلى فيه. لا مو قدرة الإنسان، القرآن لا أتكلم، أنت قد تستوعب ما عندي بحث، لا أتكلم القرآن في نفسه، مو القرآن كما تفهمه أنت، أدا أتكلم القرآن في نفسه. القرآن علم الحق المكتوب، علم الحق مو علم صاحب الجواهر او صدر المتألهين او العارف الكذائي. انا ما اقول، اقول الانسان ياخذ منه بقدره، ولكنه بالضروره هو يكون متناهي، اكو ملازمه. اهو هذا الكلام، وهو انه دائما انت تاخذ من القران بمقدار ماذا؟ وانزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. وهذا ما اشرنا اليه فيما سبق، ان الانسان كل ياخذ من القران على قدره من هذه المأدبه الالهيه، ولكن هذه المأدبه الالهيه متناهيه او لا متناهيه؟ ها؟ بقرينة قوله تعالى، بقرينة قول الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إن الله تجلى لخلقه بكتابه. إذن تجلى بعلمه في هذا الكتاب، تجلى بقدرته في هذا الكتاب. ولكن أنت أي مقدار تستوعب هذا مرتبط بك بعد، أنت وقدرتك على استيعاب المعارف من هذا القرآن الكريم. ومن هنا وردت تلك الروايات أنه لا تنقضي عجائبه، أنه في كل زمان جديد، أنه لأنه كلما بلغ الإنسان في المعارف، سواء كانت المعارف المرتبطة بأمور الدنيا أو المعارف المرتبطة بأمور الآخرة، فهي متناهية أو لا متناهية؟ متناهية. ولكن معارف القرآن متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية. ومن هنا لا نصل إلى حد يستطيع الإنسان أن يقول استوعبت كل معارف القرآن الكريم. بعد لا يبقى، لا لم يبقى شيء في القرآن أنا لا أعرفه. ومن هنا جاء بحث عند العلماء بأنه مقام الإنسان الكامل، يعني من أنزل عليه القرآن الكريم، مقامه مرتبة القرآن أو دون مرتبة القرآن. هسا فتبحث هذا في محله، إذا وفقنا أن نبحث بحث النبوة، بحث الإمامة في التفسير أو في موضع آخر، لابد أن نطرح هذا السؤال. إذا فرضنا أن القرآن هو التجلي الإلهي للخلق، وعلمنا أن الله سبحانه وتعالى لا متناهي، إذن علمه موضع التجلي فيه أيضا ماذا؟ غير متناهي. إلا أن يقوم عندنا دليل عقلي على الخلاف بأنه لا، الله سبحانه وتعالى لم تقتضي حكمته ذلك. هذه مطلب، هذا مبحث. هذا المبحث الثاني، أن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في قرآنه عن نفسه؟ ظاهر فقط أو ظاهر وباطن؟ ها؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فإذا كان القرآن أن الله تجلى لخلقه بالقرآن، فالقرآن بعد له ظاهر فقط أو له ظاهر وباطن؟ ها؟ طبعا هذه أنا أريد أستفيد من الآيات، وإن كانت الروايات أيضا تؤيد هذه الحقيقة أن القرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى 7 أبطن، بعض الروايات إلى 70. الآن ما أريد أن أقف على تلك، فقط أريد أن أقول إذا تم أن القرآن الكريم هو ما تجلى به الحق لخلقه، فكما أن المتجلي ظاهر وباطن، المتجلى أيضا فيه هو ماذا؟ أيضا ظاهر وباطن.
أسير الخطايا عند بابك وقفوا، به أنت عارف يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيها، ويرجوك فيها وهو راجل وخائف. ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى؟ وما لك في فصل القضاء مخالف؟
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى؟ من ذا الذي يجازي سواك ويتقى؟
وما لك في فصل القضاء مخالف؟
عندنا غير المتناهي بالفعل وعندنا غير المتلاهي بالقوة. شوفوا انتوا تعالوا الى العدد. العدد متناهي او لا متناهي؟ بلي لا متناهي بالفعل ولا متناهي بالقوة؟ ها؟ لا متناهي بالقوة، لانه انت اي مرتبة من مراتب العدد فرضت يمكن ان تفرض فوقها اكثر او لا يمكن؟ يمكن. وهذه المرتبة من العدد التي انتهيت إليها أي مرتبة وصلت إليها متناهية أو لا متناهية؟ متناهي. عندنا لا متناهي بالفعل وعندنا لا متناهي ماذا؟ ها؟ بالقوة. نريد أن نعرف أن معارف القرآن هل يصل الإنسان إلى مكان بعد يقول لا توجد بعدها معرفة أو لا يصل؟ هذا السؤال أجيبنا ومن هنا فقرأنا في المقدمات إذا تذكرون عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في المقدمة هذا المعنى، قال ظاهره هو كتاب تفصيل وبيان وتحصيل وله ظهر وبطن، فظاهره حكمة وباطنه علم، ظاهره أنيق باطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى إلى آخره. إذا لا يصل الإنسان مهما بلغ، مهما بلغ، مو الآن إحنا بعد نزول الوحي 1400 سنة، بل حتى لو فرضنا بعد 14,000 سنة، بل حتى لو فرضنا أن ظهور الحجة تأخر بعد 14 مليون سنة، ووصل الإنسان ما وصل في المعارف المرتبطة بالدين والمعارف المرتبطة بالأخرى بالدين أو الدنيا، هل يصل إلى موضع يتجاوز القرآن أو لا يصل؟ لا يصل. هل يصل إلى موضع بعد لا يوجد شيء جديد بالنسبة إليه في القرآن أو لا يصل؟ هذا المقصود. أنا فإذا هسه أنتم شوفوا سيدنا، أنا أريد أبين بأنه إذا فرضت فد متناهي ينتهي إلى هنا، إذا يمكن للإنسان أن يصل إليه ويقول بعده يوجد شيء أو لا يوجد شيء؟ أنا مختلف سيدنا، اسمحوا لي، أنا ما مختلف. أنت تقبل بأن الله تجلى لها في هذا القرآن في كتابه أو ما تقبل؟ تجلى بعلمه أو لم يتجلى بعلمه؟ علمه محدود أو ليس بمحدود؟ فإذا المتجلى فيه غير محدود. هسه تقول بأنه سيدنا عندنا برهان يقول ماكو ضرورة إلى، أقول بحث آخر بحسب هذه المقدمات لو تمت فالقرآن عجائبه تنقضي أو لا تنقضي؟ نريد أن نقول عجائبه لا تنقضي، وهذا فقط هذا المقدار. عجائبه إذن بعد لا يصل الإنسان إلى موضع يساوي القرآن أو يتجاوز، فضلا عن أن يتجاوز معارف القرآن الكريم. هسه الآن هذا بحث. البحث الثاني الذي لا بد أن يطرح في بحث العلم وهو أن القرآن الكريم يقول الله ظاهر وباطن، إذن وحيث أنه تجلى في هذا الكتاب فالقرآن له ماذا؟ ها؟ له ظاهر وله باطن. هسه ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى له ظاهر وباطن؟ نفس القرآن الكريم. مرة القرآن الكريم يقول وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، ومرة يقول ويحذركم الله نفسه، أو يقول ذلكم الله ربكم. ذلكم الإشارة إلى القريب أو الإشارة إلى البعيد؟ إشارة إلى البعيد، مضافا إلى قوله تعالى هو الظاهر وهو الباطن. عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أيضا شواهد متعددة تثبت هذه الحقيقة، يعني على مستوى أيضا نفس الحق سبحانه وتعالى، يعني على مستوى المتكلم. يأتي إلى القرآن، لا يتذكر الإخوة نحن في أول سورة البقرة ماذا قلنا؟ قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كيف فسرنا جمعنا بين هاتين الآيتين؟ قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه إشارة إلى المعارف الباطنة في القرآن الكريم التي لا يمكن أن تنال من خلال قواعد النحو والصرف وأصالة الظهور. أما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ظاهر القرآن الذي يمكن أن يصل إليه الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال معارف النحو والصرف وأصالة الظهور وعلم الأصول ونحو ذلك. فلهذا في آية أخرى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه هذا الضمير إنه على من يعود؟ ها؟ إنا جعلناه قرآنا وإنه، يعني القرآن، لدينا لعلي حكيم. إذن نفس القرآن، إذن سواء كان في لباس الظاهر هو قرآن، وسواء كان في لباس لدينا هو ماذا؟ هو قرآن. فإذا القرآن بمرتبة واحدة والقرآن له مراتب، ها؟ بعد في درجة وجودية أو له درجات وجودية. في درجته الوجودية في عالمنا له حكم، وفي درجاته الوجودية في عوالم ونشآت أخرى له ماذا؟ له حكم آخر. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ثم بينت الآية، فذاك الكتاب المكنون من يمسه؟ من يصل إليه؟ لا يمسه إلا المطهرون. بينت هذه لا يمسه إلا المطهرون، بينت بأنه ذاك الكتاب المكنون يحتاج إلى الطهارة. ولكن حيث أنه إحنا ذهننا ذهنية فقهية مباشرة فسرنا مطهرون يعني شنو؟ يا طهارة وضوء. هذه من قبيل الاشتباهات التي كثيرا تقع عندنا في الفقه وفي الأصول وفي جملة من فهم الروايات. قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فيها مباشرة. بس معنى شبهة راح ذهننا شبهة وجوبية وتحريمية وكذا. هسه كأنه الإمام الصادق جاء يتكلم وين؟ في الشبهة الوجوبية. ما يخالف، فلتكن أحد مصادق الشبهة الوجوبية. أما أن الرواية في الشبهة الوجوبية هذا من أين؟ يكره المكروه. روايات عندما تقول مكروه تريد المكروه الاصطلاحي، يعني في قبال الحرمة واستحباب كراهة. أول الكلام الشبهة المكروه واصطلاحات كثيرة. احنا في اصطلاحنا الفقه، الفقه كلمة الفقه ايضا كذلك. انت مباشرة ليتفقهوا ذهنك وين يروح؟ ها؟ يروح للطهارة والصلاة. مع انهم كل المفسرين يقولون بان التفقه مراد تفقه في الدين اعم من ان يكون احكام او اخلاق او عقائد. ولكن انت مباشرة بس تسمع تفقه ذهنك وين يروح؟ وهذا باعتبار الانس الموجود عندنا. المهم اذا كما ان الله سبحانه وتعالى له ظاهر وله باطن، علمه له ظاهر وله ماذا؟ وله باطن. فقرآنه فكلامه الذي تكلم به مع خلقه ايضا ماذا؟ ايضا له ظاهر وله باطن. الآيات التي تشير إلى أن القرآن له ظهر وله باطن أشرنا، مضافا إلى الروايات، مضافا إلى هذه الآية العامة التي تقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، مضافا إلى الرواية الواردة عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام في الكافي إن آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر فيها. إن آيات الله خزائن. خب خزائن ماذا؟ متعلق الخزائن ماذا؟ خزائن ذهب وفضة يعني؟ ها؟ ها شوفوا التفتوا جيدا، متعلق الخزائن ما هي؟ خزائن معارف الله سبحانه وتعالى. فكلما فتحت خزانة من العقل أنك ماذا؟ أن تتوقف عند تلك الخزانة لتنظر فيها فتستفيد منها. هسه إذا هذني المقدمات كلها تمت، الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن علم القرآن ظهرا وبطنا عند من؟ إما أن تقولوا بأنه الله سبحانه وتعالى أودع في هذا العلم في هذا القرآن معارف متناهية أو لا متناهية، ولكن لم يودع عند أحد علمه. مو فقط عبث وإنما شنو الفائدة آخر، مو فقط عبث وإنما هذا معناه أنه ينزل شيء ما أدري هسه ذول القائلين بأنه لم يودع علمها عند أحد أو أودع علمها عند أحد، فمن فعند من أودع علمها؟ بلي من لا إشكال ولا شبهة أنه أودعت عند مقام الرسالة. أكو شك في هذا؟ ها؟ أكو شك في هذا؟ فإذا أودعت عند مقام الرسالة، الآن صاحب هذا المقام يقول إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإذا لم يودع علم القرآن جميعا عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، افترقا أو لم يفترقا؟ افترق. نعم علم الظاهر وضع عندهم، أما علم الباطن وضع عندهم أو لم يوضع عندهم؟ لم يوضع عندهم. فإذا في هذا المورد افترق. ومن هنا لابد أن نعقد بحثا في مقامين. البحث الأول أنه ما هي مستلزمات فهم ظاهر القرآن الكريم؟ نريد أن نفهم ظاهر القرآن الكريم، ما هي المستلزمات؟ طبعا من بالنسبة إلينا نحو صرف بلاغة وأصالة الظهور ومجموعة من القواعد، هذه كافية لفهم ظاهر القرآن، لو هناك مجموعة من القواعد الأخرى نحتاج إليها. وما يستطيع أحد منكم أن يقول بأنه إحنا إذا فهمنا نحو صرف بلاغة وأصالة الظهور نفهم القرآن. هو إذا هذا كان هذه كانت كافية لفهم القرآن، ليش أنتم عندما أردتم أن تفهموا رواية الرسول ورواية أهل البيت أسستوا علم الأصول؟ وهم كنتم تكتفون بالنحو والصرف والبلاغة وأصالة الظهور حتى تفهموا ماذا؟ كلام أهل البيت، كلام مو عربي هو. لماذا أسستم علم الأصول لفهم كلام أهل البيت في مقام الفروع؟ لماذا؟ تقول باعتبار أنه وجدنا بيناتها أكو معارضات، وجدنا بينها وأكو تضاد، تهافوت، إشكالات أخرى، ضعف السند، صحة السند، فاضطررنا أن نؤسس مجموعة من القواعد سميناها علم الأصول حتى نفهم من خلالها ماذا؟ ها؟ حتى نفهم من خلالها الفقه. هسه شنو المحذور إذا نحن أيضا جئنا وقلنا بأنه لكي نفهم القواعد، لكي نفهم القواعد الأساسية يعني العقائد، عقائد الدين، أيضا نحتاج علم على غرار علم الأصول للفقه، نؤسس فيه ماذا؟ مجموعة من القواعد. لأي غرض؟ ها؟ لفهم عقائد أهل البيت ولفهم عقائد القرآن الكريم. هذا العلم هسه من باب الصدفة الاتفاق سموه الفلسفة، ولا ويا ليتهم لم ما مسميه فلسفة، لأن الفلسفة اجت من اليونان، فتصوروا بأنه هذا العلم ماذا؟ غريب وإحنا أبدا مو بحاجة إليه، مع أنه الفلسفة بمثابة علم الأصول للفقه. كيف أنه في علم الأصول أنت تؤسس مجموعة من القواعد لتفهم الفقه؟ إحنا في العقائد نحتاج تنقيح مجموعة من القواعد، هذه القواعد نقحت في باب الفلسفة الإسلامية، هذه كله في مقام فهم علم الظاهر. وهذا العلم ما يتوقف لا على طهارة ولا على نزاهة ولا على عمل ولا على ارتباط بالشريعة أبدا، فلهذا يمكن للإنسان أن يكون مفسرا لظاهر القرآن على أعلى المستويات ويكون كافرا. أكو تنافي بينهما؟ لا تنافي، لأنه علم ليس من شرائط ذلك العلم أن يكون ماذا؟ أن يكون طاهرا، أن يكون مؤمنا، أن يكون، لا، ليس من شرطه ذلك. أما عندما نأتي لفهم باطن القرآن الكريم، هم أيضا لكل أحد أن يصل إلى باطن القرآن، أو أن القرآن بين أنه لا يصل إليه إلا المطهرون، هنا يظهر مقام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويتشخص بأن بيان باطن القرآن الكريم مختص بمن؟ ها؟ مختص بالمطهر. والمطهر من هو؟ الطريق الطبيعي مسدود لمعرفة المطهر. أنت لا تستطيع أن تشخص المطهر من هو من خلال الموازين العامة. من خلال الموازين العامة قد تجده ظاهر الصلاح، ولكن في باطنه يكون أخبث من إبليس. يمكن أو لا يمكن؟ إذن لا يمكن أن يوكل أمر الإمامة، الإمامة بمعنى أن يكون باطنه طاهرا حتى يتصل بباطن ملكوت السماوات والأرض. هذا بعد منحصر بماذا؟ منحصر بالنقل، منحصر بالوحي الإلهي، أن يشخص لنا الطاهر الحقيقي من هو.
حناليك يا أرحم الراحمين، وليس سواك به نستعين، صفاتك جلت وقدست من مكين مطاع وثم أمين. إلهي ومنك طررت إليك لكي ما أكون من التائبين. إلهي اعترفت بما كسبت يداي وجئتك في النادمين. إلهي ومنك قررت إليك لكي ما أكون من التائبين. إلهي اعترفت بما كسبت يداي وجئتك في النادمين. وها أنت بالمؤمنين رؤوف شديد العقاب على الكافرين. إذا كنت تغفر للأولياء فمن يا إلهي للمذنبين، للمذنبين.
ومن هنا فيما يرتبط بمعارف القرآن الباطنية فهي مرتبطة بمن؟ بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا يحق لأحد غيرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يقول في باطن القرآن شيئا، وإذا قال شيئا فلا بد أن يعرضه على ماذا؟ ها؟ قل معي، على ماذا يعرضه؟ يعرضه على ما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، طبعا على ما ورد عنهم صحيحا، لا أي رواية وجدها في أي كتاب. يعرض ما وصل إليه، لأنه طريق الطهارة مو مختص بأهل البيت. الإنسان إذا أراد أن يكون طاهرا مطهرا الطريق مسدود يعني؟ لا لا، طريق الطهارة مفتوح. إذا إنسان صار طاهرا مطهرا يستطيع أن ينال أيضا ماذا؟ ملكوت السماوات والأرض، يستطيع أن ينال باطن الأشياء. ولكن حجة علينا أو ليس حجة علينا؟ ها؟ ليس حجة علينا. نعم، إذا هو حصل له من كشفه، من فهمه لبواطن الأشياء، حصل له يقين فهو حجة عليه، ولكن ليس حجة عليه. ولكن كلام المعصوم الصحيح الصادر منه في باطن القرآن فهو حجة عليه. هذا البحث من الأبحاث الأساسية المرتبطة بظاهر القرآن، باطن القرآن، ما هي مستلزمات فهم ظاهر القرآن، ما هي مستلزمات فهم باطن القرآن، من يستطيع أن يقول في القرآن شيئا وقوله حجة في باطن القرآن وليس حجة في غير باطن القرآن، ومسائل متعددة في هذا المجال، وكلها تدخل في بحث تحدي القرآن بالعلم. قال: وقد بين بقاءها جميعا. القرآن الكريم بين أن جميع ما بينه من المعارف ظاهرا وباطنا. يقول: وقد بين بقاءها جميعا، أنه لا يمكن أن تنالها يد النسخ، يد البطلان، يد التغيير، يد الإبطاء أبدا لا يمكن، وقد بين بقاءها جميعا وبين انطباقها على صلاح الإنسان بمرور الدهور وكرورها بقوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. التفتوا جيدا، تنزيل وإنزال، التنزيل والنزول والإنزال يستدعي علوا نزل من. إذن القرآن كان له علو وله ماذا؟ دنو، فهو عال في دنوه ودان في علوه كصفات المتكلم به. وقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر. نحن تكلمنا بهذا الكلام، كلامنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو كتاب لا يحكم عليه حاكم النسخ ولا يقضي عليه قانون التحول والتكامل. هذا فيما يرتبط بمعارفه الأساسية التي ترتبط بالعقائد بالأخلاق وبالفروع. من هنا يأتي هذا الإشكال السيال، وهذا الإشكال الذي تجدونه هنا وهناك وتسمعونه بين الفينة والفينة، وهو إشكال العصرنة وإشكال التراث. كيف يمكن أن نربط بين التراث وبين العصرنة، بين الحداثة وبين التراث؟ وبعبارة أخرى، كيف يمكن أن نربط بين الثابت وبين المتغير؟ فإنكم تقولون أن الدين ثابت عقائدا وأخلاقا وفروعا وأحكاما، والحياة ثابتة أو متغيرة؟ ها؟ والحياة متغيرة، فكيف استطاع ذلك الثابت أن يلبي كل حاجات متغير؟ ولعله هذه واحدة من أهم أدلة أولئك الذين يقولون بأن الإنسان لا حاجة له في عصرنا إلى الدين. نعم، في عصر من العصور السابقة، في ظرف من الظروف، في شرائط معينة، كان الإنسان في وضع معين يحتاج إلى الارتباط بالسماء وهداية الإنسان من خلال الوحي. أما في مثل شرائطنا وزماننا، فإن الإنسان وصل إلى مرتبة من الكمال والتكامل استغنى بها عن هداية السماء. فلهذا قال: فإن قلت. هذه إشارة إلى هذا الإشكال، ولكنه بنحو الإجمال، وتفصيله يوكله إلى الجزء الثاني هناك مفصلا يبحثه، وأنا سأشير إليه. فإن قلت: قد استقر أنظار الباحثين عن الاجتماع وعلماء التقنين اليوم استقر على وجوب تحول القوانين الوضعية الاجتماعية بتحول الاجتماع واختلافها تلك القوانين الوضعية باختلاف الأزمنة والأوقات وتقدم المدنية والحضارة. نفس هذا الإشكال السيد الطبطرائي رحمة الله تعالى عليه يتعرض له مفصلا في الجزء الثاني كما هو يشير إليه في صفحة 133 في الآية 213 من سورة البقرة. يقول: وقد اشتبه الأمر على من يقول إن جعل القوانين العامة لما كان لصلاح حال البشر وإصلاح شأنه وجب أن تتبدل تلك القوانين بتبدل الاجتماعيات في نفسها وارتقائها وصدعودها مدارج الكمال. ولا شك أن النسبة بيننا وبين عصر نزول القرآن وتشريع قوانين الإسلام أعظم بكثير من النسبة بين ذلك العصر وعصر بعثة عيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام. في زمن عيسى نزلت شريعة أو لم تنزل شريعة؟ وكانت من الشرائع ماذا؟ ها؟ من الشرائع الجامعة، لأن النبي من أنبيائي وللعزم. ولكن ما أن مرت فترة قصرت أو طالت إلا وتجاوز البشر تلك الشريعة، فاحتاج إلى ماذا؟ إلى شريعة جديدة. وهذه هي فلسفة تبدل النبوات. فلسفة تبدل النبوات ليست أمرا تعبديا، وإنما هي أمور واقعية لماذا أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل الإسلام من أول الأمر؟ لماذا لم ينزله على آدم، لم ينزله على نوح، على إبراهيم، على موسى، على عيسى، وإنما نزل على الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لماذا؟ يأتي الجواب مباشرة من المحققين بأن البشر لم يكن مؤهلا لاستلام رسالة تكون قادرة على إدارة الحياة إلى قيام الساعة، وإلا لا يوجد قصور في إفاضة الفاعل. الله سبحانه وتعالى كان بإمكانه أن ينزل الإسلام، لكن لماذا لم ينزل؟ أنت لماذا طالب الابتدائية ما تعطي معارف المرتبطة بالثانوية وبالجامعة؟ لأنك ضعيف، لا عندك قدرة أن تعطي، ولكن هو عنده قابلية أن يتلقى هذه المعارف، أو ليست له القابلية؟ ليست له القابلية. وهكذا يترقى مرتبة فمرتبة، ففي كل مرتبة من مراتب حياة الإنسان هناك شريعة تنسجم مع شرائطه المدنية والحضارية. خب الآن الإشكال هذا، وهو أن النسبة بيننا وبين عصر التشريع أوسع بكثير وأكبر بكثير من النسبة الموجودة بين زمن تشريع القرآن، نزول القرآن، وزمن بعثة عيسى، مع أنه تلك النسبة اقتضت نزول رسالة الإسلام، ولكنه هذه المسافة الواسعة إلى الآن لم تنزل رسالة. ومن هنا ذهب بعض المفكرين المحدثين بأنه لم تنزل رسالة لا لأن الإسلام قادر على إدارة الحياة إلى قيام الساعة، بل لأن الإنسان تجاوز الحاجة إلى الرسالة السماوية. جملة من المفكرين، ما أريد أجيبهم أسمائهم لأنه من الأسماء البارزة، طبعا ما معتقدين، ولكن هذا الاحتمال طرحه، وهو أنه لم تأتي رسالة جديدة لا لأن الإسلام يستطيع أن يستجيب لكل حاجات الإنسان مهما بلغت من التطور والكمال، بل لأن الإنسان وصل إلى مرتبة تجاوز فيها الرسالة، لا يحتاج إلى رسالة، لا يحتاج إلى هداية سماوية، إلى وحي سماوي. ومن هنا يفسر إلا أنه لا نبي بعدي، يعني لا حاجة للإنسانية إلى نبي بعدي. لماذا؟ لأن الإنسان صار فوق الوحي. أما التفسير الصحيح الذي يقوله المحققون من أهل الرسالة الإسلامية، ماذا يقولون؟ يقولون لا حاجة إلى النبي، لأن الرسالة الإسلامية فوق حاجة الإنسان إلى قيام الساعة. هذان نظريتين، اتجاهين. اتجاه الأول يقول لأن الإنسان فوق الرسالة، الاتجاه الثاني في المقابل يقول لأن الرسالة فوق الإنسان، فمهما بلغ في التطور والتكامل يستطيع أن يتجاوز الرسالة أو لا يستطيع. وهذا ما يصرح به السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول إن الدين الذي هو خاتم الأديان يقضي بوقوف الاستكمال الإنساني، يعني أن الاستكمال الإنساني مهما بلغ فإنه لا يستطيع أن يتجاوز ماذا؟ الدين الإسلامي في كل المعارف التي تبناها. وهذا من ملاحم القرآن، يقول، وهذه من معجزات القرآن، أن القرآن ادعى قبل 1400 سنة أنا أتيت بشيء، أتيت بمعارف في كل المجالات لا يستطيع الإنسان مهما بلغ في مجالات التكامل أن يتجاوز الإسلام ويتجاوز الدين الإسلامي. وإلى الآن هذه المقولة 1400 سنة، استطاع أحد أن يتجاوز الإسلام أو لم يستطع أحد؟ بل نجد أن حاجة الإنسان كلما ازداد تكاملا ازدادت حاجته إلى ماذا؟ ازدادت حاجته إلى الإسلام أكثر، لا أنه قلت حاجته إلى الإسلام. هناك يقول وموسى، فكان تفاوت النسبة بين هذا العصر وعصر النبي موجبا لنسخ شرائع الإسلام ووضع قوانين أخرى قابلة الانطباق على مقتضيات العصر الحاضر، فليكن الأمر كذلك في زماننا مثلا. هذا الإشكال سيد الطباطبائي يقول سيجيء البحث عن هذا الشأن والجواب عن الشبهة في تفسير قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، لأشرنا إليه في صفحة 133 من الجزء الثاني. وجملة القول يقول هؤلاء ربطوا تكامل الإنسان بالجوانب المادية فقط، والجوانب المادية ثابتة أو متغيرة؟ متغيرة. ومن هنا تصوروا أن الإسلام أيضا يتبنى الجوانب المتغيرة، ومن هنا أشكلوا، قالوا كيف يمكن لدين يعطي أمورا ثابتة لجوانب ماذا؟ متغيرة. ومن هنا اعتقدوا بأنه لا بد أن نتجاوز الدين في مرحلة من المراحل. ولكنه ذكرنا مرارا فيما سبق بأن الإسلام ليست وظيفته الأساسية النظر إلى المادة والتحولات المادية، وبعبارة أخرى ليست رسالة الدين مرتبطة بعمارة الدنيا حتى نقول أن الدنيا بكل ما فيها فهي ثابتة لو متغيرة، متغيرة، فالدين لابد أن يكون متغيرا. رسالة الإسلام الأساسية بل رسالات السماء عموما لها بعد آخر وهو البعد الأساسي فيها، وهو كيفية ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، دفع الإنسان في مسيرة التكامل الحقيقي، وتلك المسيرة مسيرة ثابتة لا تتغير. ما معنى أنها مسيرة ثابتة لا تتغير؟ يعني حاجات الإنسان المعنوية واحدة؟ الجواب لا، أيضا نقول لا. فلهذا السيد الطبطبائي من أولئك الذين يقولون صحيح أن الشرائع السماوية متفقة في أصول ثلاثة أساسية: التوحيد، النبوة، المعاد، وخصوصا في مسألة ماذا؟ التوحيد. فلهذا أنتم ما تجدون النبي إلا ويقول أن اعبدوا الله، ولكن هذا أن اعبدوا الله، الله الله، يقول في هذه الشرائع واحد لو متعدد، يقول متعدد، يعني أن الشريعة اللاحقة تعطي معارف عن الله أعمق بكثير من المعارف التي تعطيها الشريعة السابقة، إلى أن نصل إلى الشريعة الخاتمة فإنها أعطت في معارف التوحيد أمورا تتجاوز كل الشرائع والأديان السابقة. فإذا في بعد المعنى ثابت، الإنسان محتاج إلى الارتباط، لكن هذا ليس معناه أن المعارف التي تعطى من قبل هذه الشرائع أيضا واحدة، بل المعارف التي تعطى فيما يرتبط بالمعارف الإلهية واحدة أم متعددة؟ يقول أيضا متعددة، ولكنها كلها في مسيرة واحدة، كلها في طريق واحد، وهو إيصال الإنسان إلى الكمال الحقيقي، إلى القرب الإلهي، إلى التخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: وجملة القول وملخصه أن القرآن يبني أساس التشريع على التوحيد، أيضا كل أحكامه الفرعية أيضا مرجعها إلى ماذا؟ إلى التوحيد الفطري والأخلاق الفاضلة الغريزية، ويدعي أن التشريع يجب أن ينمو من بذر التكوين. هذه الإشارة إلى مطلب سيذكره هو في الجزء الثاني، من أن الحاجة إلى الدين نشأت من الفطرة، فلا بد أن يكون العلاج أيضا ناشئا ونابعا من الفطرة. يقول: الاختلاف بين الناس أمر فطري، فالذي يرفع الاختلاف لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون أمرا فطريا. هذه إشارة إلى تلك. وهؤلاء الباحثين باحثون يبنون نظرهم على تحول الاجتماع، ولكن مع إلغاء المعنويات من معارف التوحيد وفضائل الأخلاق. فكلمتهم جامدة، وقفت عند هذا الحد، فكلمتهم جامدة على سير التكامل الاجتماعي المادي العادم الذي لا توجد فيه أي مجال للفضائل الروحية، لفضيلة الروح، وكلمة الله هي العليا، والحمد لله رب العالمين.